السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 66 إن شاء الله تعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصايا الأخلاقية الأخيرة من 17 إلى 10، وذلك بصفة خاصة في قول الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومع الصفة 17 والـ8 بوجه أخص، حيث كلتاهما يشتركان في معنى الكبر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. عندنا كبر، نعوذ بالله، وكبرياء واختيال وفخر وعجب وغرور. بالأمس كان الكلام عن هذه الصفات الأخلاقية وما لها من أهمية ومنزلة، ثم الكلام عن تفسير الوصايا الأربعة، الوصايا الأربع إجمالا. واليوم تفصيل القول في هذه الوصايا وما تدل عليه أو ما تنهى عنه وما تأمر به. فهي تنهى عن الكبر والعجب والاختيال والغرور. ولا تصعر خدك للناس، تنظر إلى الناس من علو، ولا تمشي في الأرض مرحا، علوا واستكبارا وأشرا وبطرا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. هنا في آية لقمان هكذا: لا يحب كل مختال فخور. في آية الإسراء قال الله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. في آية النساء: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، معاني تدور حول الكبر أو الكبرياء أو التكبر وماذا بينهم من عموم وخصوص، والعجب والغرور والاختيال والفخر. نحن بحاجة أن نعرف بعض المعلومات عن هذه المعاني وما بينها من عموم وخصوص ومواضع المدح والذم فيها، حيث وردت صفة الكبر أو اسم المتكبر في حق الله عز وجل، وهي صفة كمال. لكن المتكبر من العباد صفة نقص. ولماذا هي صفة كمال في حق الله عز وجل، ولماذا هي صفة نقص في حق العبد؟ وأما وجه الربط بين هاتين الصفتين واللتين بعدهما، أنه بعد النهي جاء الأمر: واقصد في مشيك، بنفس المعنى مع تغيير الأسلوب، ومن أسلوب النهي إلى أسلوب الأمر. واقصد في مشيك، القصد هو الاعتدال، تواضع، توسط. قصد، اعتدال، توسط، وسطية. واغضض من صوتك، الاتزان، الرزانة، تمسك بالحق. قوة الحجة مع هدوء النفس وخفاض الصوت، لأنه الحجة أقوى من ارتفاعه، من ارتفاع الصوت. واغضض من صوتك. والتعليل: إن أنكر الأصوات صوت الحمير، يعني كنا في القرية متى ما نهق الحمار اللي في أول القرية يسمع الفخر القرية والعكس. وإذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان، كنا نقول أعوذ بالله من الشيطان. ما إذا سمعنا صياح الديكة فإننا نسبح، فإنها ترى ملكا، أما الشياطين ترى أما الحمير ترى شيطانا. وعجيب أن يشبه صوت المؤذن بالحمار. الرجل اللي بيجعر ده في الأذان، ده ربنا بيقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وتقولها امرأة عرف عنها والعياذ بالله الفجور، وأنكر الناس عليها، وإذا هي تتكرر على لسان من يدعي المشيخة الذي هو من لم يكن من خطباء، من لم يكن من شيوخ السلطان، فأخرته قطران. أعوذ بالله من غضب الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. إذن مع قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، حديث عن الكبر فما معناه لغة واصطلاحا، وما الفرق بين الكبر ومرادفاته، والفرق بين الكبر والزهو والعجب والغرور، افتخار اغتيال. هذه مصطلحات في لغة العرب يجمعها معنى الكبير، المعنى العام الكبر، لكن بينها خصوص. ونقدم لهذا المعنى بهذه المعلومات دون أن نشرع في الكلام عن الكبر كآفة عظيمة وخطيرة، وهي من آفات القلوب وبيان علاجه. وكنت مع خواطر الفجر قد عرجت على ذلك عند الكلام عن المهلكات بعد الرياء، العجب، الغرور، الكبر. لكن هنا مع هذه الوصية نذكر الأمر بشيء من السعة والموضوعية كما أسلفنا في الوصايا السابقة. فنقول وبالله التوفيق، الفرق بين الكبر والزهو: إن الكبر إظهار عظم الشأن، إظهار عظم الشأن، وهو فينا خاصة يكون برفع النفس فوق الاستحقاق. إذا الكبر نوع من تعظيم الشأن أو النفس، ورفع النفس فوق الاستحقاق. والزهو على ما يقتضيه الاستعمال، رفع شيء إياها من مال أو جاه وما أشبه ذلك. يعني ممكن إنسان يتكبر من غير ما يكون عنده شيء يتكبر به، بس هو كده يرفع خسيسة نفسه بالتكبر. لكن الزهو عنده المال فيذهو به، زي اللي تلاقيه جايب سيارة آخر موديل كده وسعرها قد كده، وتلاقيه هو ماشي يا أرض تهدم عليك أدي. ليه؟ لأنه راكب آخر موديل أو ماركة خاصة، ويمكن كمان أرقام خاصة كمان تبع الحكاية يعني، ولا إبس حتى في زمانه أو إبس، والمعنى في بطن الشاعر. الله العافية، وبالذات لما يكون يخفي عم الدكتور ولا حتى صورة وتبقى بملايين على المليارات اللي بتضيع. والزهو على ما يقتضيه الاستعمال، رفع شيء إياها من مال أو جاه وما أشبه ذلك. ألا ترى أنه يقال في لغة العرب: زهى الرجل وهو مزهو، كأن شيئا زهاه، أي رفع قدره عنده. وهو من قولك: زهت الريح الشيء إذا رفعته. والزهو يبدو في الكلام فيكون تزيدا في الكلام، تزيد في الكلام. طيب، ده فرق ما بين الكبر والزهو. الفرق بين الكبر والكبرياء: فالكبر ما ذكرناه، إظهار عظم الشأن أو رفع النفس فوق الاستحقاق. الكبرياء العز والملك، الكبرياء العز والملك، وليست من الكبر في شيء، وليست من الكبر في شيء. وجاءت كلمة الكبرياء في أكثر من موطن في القرآن، في مثل قوله تعالى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني الملك والسلطان والعزة. في قصة سيدنا موسى وهارون. الملأ فرعون والملأ معاه بيقولوا له وتكون لكم الكبرياء في الأرض. سورة يونس وجاءت في حق الله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض. نعم سنذكر هذا إن شاء الله. إذا الكبرياء ملك وسلطان وعزة، أما التكبر فهو إظهار الكبر مثل التشجع إظهار الشجاعة. قال القرطبي رحمه الله الكبر والكبرياء في اللغة بمعنى العظمة، يقال منه كبر الشيء أي عظمة، فهو كبير وكبار. فإذا أفرط قيل كبار بالتشديد، فهو كبير وكبار، فإذا أفرط قيل كبار بالتشديد. وعلى هذا يكون الكبر والعظمة اسمين لمسمى واحد، وهذا قول، لكن الحديث القدسي فرق بينهما. فجاء في الحديث القدسي فيما رواه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي، أو قصمت ظهره ولا أبالي. فالكبرياء لله عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض. الحديث هنا فرق بينهما بأن عبر عن أحدهما بالرداء الكبرياء ردائي، وعن الآخر بالإزار والعظمة إزاري، والرداء يختلف عن الإزار. ويدل أيضا على الاختلاف بينهما بقية الحديث فمن نازعني واحدا منهما، إذ لو كان واحدا لقال فمن نازعنيه، لكنه قال من نازعني واحدا منهما قصمت ظهره ولا أبالي. فهذا فرق بين الكبر والكبرياء. من المعاني المرادفة للكبر التيه، فلئن كان الكبر هو إظهار عظم الشأن وهو من صفات الله تعالى وهي من صفات المكش لأن شأنه عظيم، لكن هذه الصفة في حقنا ذم لأن شأننا صغير، فالله عز وجل أهل للعظمة ولسنا لها بأهل، ومن ثم فهي في حق الله صفة كمال وفي حق العبد صفة نقص. والشأن هاهنا في معنى صفاته التي هي في أعلى مراتب التعظيم، ويستحيل مساواة الأصغر بالأكبر أو الصغير بالكبير، ليس على وجه من الوجوه. والعرب تستخدم كلمة الكبير في معاني مختلفة، كالكبير في السن والكبير في الشرف والعلم. وإذا كانت بين البشر فيمكن أن يكون هناك لون من المساواة، أما أما في السن فيتضاعف مدة البقاء في الشخص ما بين الكبير والصغير وتتضاعف أجزاؤه، وأما في العلم فباكتساب ذلك. أما التيه فأصله الحيرة والضلال. التيه أصله الحيرة والضلال، وإنما سمي المتكبر تائها على وجه التشبيه بالضلال والتحير. راح يفتخر تيها على الناس، شبه المتكبر أو سمي المتكبر تائها على وجه التشبيه بالضلال والتحير. والتيه من الأرض ما يتحير فيه، وفي عقاب الله عز وجل لبني إسرائيل يتيهون في الأرض أي يتحيرون. وهناك فرق بين الكبر والجبروت، فيقال فلان متجبر وفلان متكبر. والمتجبر مصدره الجبرية، والفرق بين هذا وذاك أن الجبرية أبلغ من الكبر، وكذلك الجبروت. ويدل على هذا فخامة لفظها، يعني كان تقول فلان متكبر هذه بجوار فلان جبروت، يعني معنى له ما يليق به كفخامة اللفظ. وفخامة اللفظ تدل على فخامة المعنى فيما يجري هذا المجرى، ونعوذ بالله من ذلك كله. ومما يرادف الكبر العجب، وهو مأخوذ من الآية ولا تمشي في الأرض مرحا. وإن العجب بالشيء شدة السرور به حتى لا يعادله شيء عند صاحبه، فيقال فلان معجب بفلانة إذا كان شديد السرور بها، وهو معجب بنفسه إذا كان مسرورا بخصالها. فلان هذا معجب بنفسه، طبعا عرفنا ازاي؟ بدا ذلك في مشيته، بدا ذلك في كلامه، بدا ذلك في اختياله، في لبسه، في أي شيء مما يدل على هذا المعنى. معجب بنفسه إذا كان مسرورا بخصالها. ولهذا يقال أعجبه، كما يقال سر به. فليس العجب من الكبر في شيء. وقال علي بن عيسى العجب عقد النفس على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست هي لها. العجب عقد النفس على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست هي لها. ومن الألفاظ المرادفة للكبر الاستكبار، وهي بمعناها لكن فيها الألف والسين والتاء التي تعرف في اللغة العربية بماذا؟ بالطلب. ألف والسين والتاء للطلب، كبر واستكبار واستنكاف. واستنكاف، والاستنكاف هو التكبر في تركه أنفه، تكبر في تركه أنفه، موجود لفظ الاستنكاف في القرآن، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالاستنكاف تكبر في تركه أنف وليس في الاستكبار ذلك، يعني مع التكبر أنف، فلان عنده أنف كده، والألفاظ هذه موجودة حتى صحيح قليلة في الناس بجهلهم بمعالم اللغة لكن موجودة، فلان عنده أنف يستنكف. وإنما يستعمل الاستكبار حيث لا استكفاف بخلاف التكبر، فإنه قد يكون باستخفاف، والتكبر هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك بالتشبع وهو التزين بأكثر ما عنده. هكذا كمعاني لغوية ومرادفات لكلمة الكبر، من حيث الكبر والاستكبار والاستنكاف والعجب والتجبر والجبروت والتيه والكبرياء والزهو. إذن هذه كلها مرادفات لكلمة الكبر على ما بينها من عموم يشملها وخصوص يزيد به لفظ عن غيره، على نحو ما أسلفنا مما يغني عن ذكره أو اختصاره، لأنها معاني يعني من ملح العلم بالنسبة لنا هنا في درسنا، لكن أردنا أن نبدأ بها لمعرفة هذه الألفاظ، فرق بين الكبر والاستكبار والزهو والغرور والاختيال. لسه باقي لنا كلام عن الغرور وعن العجب يأتي في حينه إن شاء الله. فنذكر مما هو مراد في الآية: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. مع الآية التي بعدها: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نهي عن الكبر، أمر بالتواضع. قال في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، وقال له: انتعش نعشك الله. فهو في نفسه حقير، وفي أعين الناس كبير، وإذا تكبر وعتى، أهو جاء لك لفظ العتو كمان ما كناش تناولناه في المرادفات، العتو استكبار في الأرض، وإذا تكبر وعتى وهصه الله إلى الأرض، أي أنقفه أو خذله، خفضه، وقال له: اخسأ خطأك الله. فهو في نفسه كبير، وفي أعين الناس حقير، حتى يكون عندهم أحقر من الخنزير. وعتب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في لبوسه، لابس لبس حسن، فقال: إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. وقال الحسن: ابن علي رضي الله عنهما ولا الحسن البصري؟ الحسن البصري فيما يبدو. إن أقواما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم، فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرف بطرفه ما لم تفاقروا. بمعنى في ناس ظاهرهم التواضع من خلال الثياب، يمكن يكون ثياب راسة ولابس لبس خشن، الصوف اللي بيلبسوه جماعة الصوفية، وتكون ثياب قذرة أحيانا أو كثيرا، لكن الكبر يملأ قلوبهم. ليست العبرة برثاثة الثياب، إنما النظر إلى القلوب. فيعقب أنه ممكن إنسان يبقى صاحب كساء حسن وجميل وصاحب قلب متواضع هو أفضل من هذا الذي لبس ثياب الرسة ولكنه انطوى على كبر في قلبه. وجاء على لسان وهب بن منبه لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال: أنت حرام على كل متكبر، أنت حرام على كل متكبر، وهو من الموقوف الذي يأخذ حكم المرفوع. وقال يحيى بن جعدة: من وضع وجهه لله عز وجل ساجدا فقد برئ من الكبر. يعني يريد أن يقول هذا لون من علاج الكبر عند الناس. وقال أبو عثمان النيسابوري: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الأحنف بن قيس: عجبا لابن آدم يتكبر وقد جرى من مجرى البول مرتين. عجبا لابن آدم يتكبر وقد جرى من مجرى البول مرتين، أي مرة من صلب أبيه إلى رحم أمه، ومرة من رحم أمه إلى دنيا الناس. فمثل هذا الذي جرى من مجرى البول وخلق من نطفة من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، حتى إن القرآن يعزف أحيانا عن ذكر اسمه بقوله: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، من هذا الماء المهين الذي إذا وقع على ثوب أحدنا لم يلق به أضيافه ويستحي منه ولا يخرج به لصلاة أو غير ذلك. فالإنسان أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة، وفي بطنه في حياته يحمل العذرة. يبقى أوله نطفة مزرة الماء المهين، وفي آخره في عالم القبور جيفة قذرة، ما يستطيع إنسان أن يشم رائحة الموتى في القبور متى تحللت الأجساد وتعفنت، وفي بطنه يحمل العذرة في حياته، شكله كويس ومستور وحب، لكن في أمعائه وفي بطنه ما هو من جنس النجاسات. فمن كلام السلف رضوان الله عليه، كيف يتكبر الإنسان وهو الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفي حياته يحمل في بطنه العذرة؟ كذا قيل: يا ابن آدم لم تتكبر وأنت الذي تنتنك عرقا وتقتلك شرقا وتقلقك بقا، ومع ذلك ماشي ايه؟ يا أرض تهدم عليك على ايه تنتنك عرق. يوم العرق يكون في حر وفي صيف ويعرق الإنسان، شوف الناس كلها بتكره بعضيه، وتلاقيه يمكن البرفانات معاه مش سايبها في البيت، ده غير مزيل العرق والحاجات، ولو ما خدش واقف في المواصلات وجنب حد تاني، وتجد التأفف أهو عرق الإنسان، تنتنه عرق، تقلقه بقة، مش بقة بس، وناموسة اللي هي بعوض وبرغوسة. كنا بنسمي البراغيث في القرية بتاعتنا الجيش لحمة، خدناها من سيدنا الشيخ كشك، ما يكون حد ذهن من التاني يطلف عليه الجيش لحمة، البراغيث أو البق، سبحان الله. تنتنه عرقا تقلقه بقا تقتله شرقا، يشرق هو قاعد كده متعرفش حتى من غير أكل ولا شرب، يبص يلاقي جات له شرقة راح فيه. واللسان أنا امبارح شرقت واشرب مي واشرب عشان الشرقة أبدا، فهذه أضيعها بإيدي، هخلي حد الدين على ظهري شرق ممكن يروح فيه، خلاص الأجل انتهى يروح فيه، يخرج النفس ولا يعود. هذا الإنسان تنتنه عرقا تقتله شرقا تقلقه بقا. قال محمد بن حسين بن علي رضي الله عنه: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو كثر. ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو كثر. وسئل سليمان عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال: الكبر. يعني ده كأنه مرض الكبر والعياذ بالله صاحبه إيه ميؤوس منه، السيئة التي لا تنفع معها حسنة قال الكبر. وقال النعمان بن بشير وهو على المنبر: إن للشيطان مصالي وفخوخة. يعني الفخ والمصلة أداة من أدوات اللي يمسك بها الإنسان. إن للشيطان مصالي وفخوخة كأدوات الصيد، وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البصر بأنعم الله، البصر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. إن للشيطان مصالي وفخوخة، وإن من مطال الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه: يا بني إياك والكبر، وليكن فيما تستعين به على تركه علمك بالذي منه كنت والذي إليه تصير، وكيف الكبر مع النطفة التي منها خلقت، والرحم التي منها قذفت، والغذاء الذي به غذيت. هذه على شكلك أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وفي حياته يحمل في بطنه العذرة. يقول له إياك والكبر، وليكن فيما تستعين به على تركه، عشان تعرف أن تعني ما فيش حاجة تستأهل أنك تتكبر. علمك بالذي منه كنت، أصلك من نطفة، والذي إليه تصير جيفة في عالم القبور، وكيف الكبر مع النطفة التي منها خلقت، والرحم التي منها قذفت، والغذاء الذي به غذيت. غذاء حلو، وياخذ حكم ايه؟ الدنيا حلوة خضرة، وانت قاعد تاكل من اصناف الاطعمة واطايب الثمر، لكن بعد كده تصبح الحكاية جيفة قذرة. واللي بياكل لازم يدخل الحمام بعد هضم الطعام، قال له اللي ليه مدخل يبقى ليه مخرج. وبياكل حلو، كل ما يشكل في الاكل وينوع، كما قيل في كلام العرب: من عدد في الانواع كثرت به الاوجاع. في فرق ما بين اكله الفقير البسيطه وما بين اكله الغني، هي يعني اي حد بيشتهيها، بس لطالما تكون سببا في التعب والأدواء. ده غير انه يبقى عنده مثلا تعفن، عنده انتفاخ، عنده كذا، وبعدين يدخل الحمام يكره نفسه ويقول لهم لو سمحتوا شوية البتاع اللي عندكم. ليه؟ يعني سبحان الله، ويتعب يقعد يرش معطل يعني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. هذا من كلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في التحذير من الكبر والنهي عنه. ما هي الآثار التي تترتب على الكبر؟ يترتب على الكبر الحرمان من النظر والاعتبار، أي أن الأثر الأول الذي يتركه التكبر على المسلم إنما هو الحرمان من النظر والاعتبار. ومن حرم النظر والاعتبار كانت عاقبته الخسران والبواق. من حرم النظر والاعتبار كانت عاقبته الخسران والبواق، لأنه سيبقى مقيما على عيوبه وأخطائه، غارقا في أوحاله حتى تنتهي حياته وينقضي أجله. وذلك من شؤم الكبر. ثانيا، من آثار الكبر القلق والاضطراب النفسي، ذلك أن المتكبر يحب إشباعا لرغبة الترفع والتعالي أن يحني الناس رؤوسهم له، وأن يكونوا دوما في ركابه، وأن يسمعوا كلامه، ما يسمعوش كلام حد غيره. ولأن أعزة الناس وكرامهم يأبون ذلك وليسوا مستعدين لذلك أصلا، فإنه يصاب بخيبة أمل تكون عاقبتها القلق والاضطراب النفسي. هذا فضلا عن أن اشتغال هذا المتكبر بنفسه يجعله في إعراض تام عن معرفة الله عز وجل وعن ذكره، وذلك له عواقب أدناها في هذه الدنيا القلق والاضطراب النفسي. ثالثا، الملازمة للعيوب والنقائص، وذلك أن المتكبر لظنه أنه بلغ الكمال في كل شيء لا يفتش في نفسه حتى يعرف أبعادها ومعالمها، فيصلح ما هو في حاجة منها إلى الإصلاح، ولا يقبل كذلك نصحا أو توجيها أو إرشادا من الآخرين، ومثل هذا يبقى غارقا في عيوبه ونقائصه ملازما لها إلى أن تنقضي الحياة ويدخل النار مع الداخلين عياذا بك. اللهم رحم الله عمر بن الخطاب كان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. رابعا، الحرمان من الجنة واستحقاق العذاب في النار، وذلك أمر بدهي، فإن من يعتدي على مقام الألوهية ويظل مقيما على عيوبه ورذائله ستنتهي به الحياة حتما، وما حصل خيرا يستحق به ثوابا أو مكافأة، فيحرم الجنة مؤبدا أو مؤقتا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا الصحابة خافوا، قال: يا رسول الله، ممكن يكون في مثقال الذرة اللي يسألوا عنه ده؟ يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أو قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، رفضه ورده، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. خامسا، من أثار هذا الكبر قلة كسب الأنصار، بل والفرقة والتمزق والشعور بالعزلة، ذلك أن القلوب جبلت على حب من ألان لها الجانب وخفض لها الجناح ونظر إليها من دون لا من علي، ونظر إليها من دون لا من علي، يقول لك فلان ينظر إلينا من علو، يعني يستعلي على الناس ويردو عليهم. والذي ينظر إلى الناس هكذا حتى الموظفين اللي عنده يبغضوه ويمقتونه، فتقل أنصاره ولا يجد إلا العزلة. سادسا، الحرمان من العون والتأييد الإلهي، ذلك أن الحق سبحانه وتعالى مضت سنته ألا يعطي عونه وتأييده إلا لمن هضموا نفوسهم حتى استخرجوا حظ الشيطان منها، بل حظ نفوسهم من نفوسهم. يعني هو يتجرد لله عز وجل. يقال في تربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام للصحابة: لقد رباهم وزكى نفوسهم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. أما المتكبرون فقوم كبرت نفوسهم، ومن كانت هذه صفته فلا حق له في عون أو تأييد من الله عز وجل. سابعا، استحقاق غضب الله تعالى والتعرض لسخطه وعقابه، كما جاء في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته أو عذبته، والرواية الثانية: قصمت ظهره ولا أبالي. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذه بعض آثار الكبر، والعياذ بالله تعالى، وليست كل هذه الآثار. ما حكم الكبر في الإسلام؟ الكبر منه ما يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله، يستحق صاحبه الخلود في النار، وذلك إذا كان تكبرا على الحق وتكبرا عن حكم الله وأوامر الله، أو أن ينصاع خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجل المشركين ما منعهم من الإيمان إلا الكبر، وإبليس أستاذهم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واستكباره هو سر كفره والعياذ بالله. ومن الكبر ما يكون كبيرة من الكبائر يستحق صاحبها العقوبة، ومع ذلك فنحن أهل السنة والجماعة نقول: هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال القرطبي رحمه الله: لما تقرر أن الكبر يستدعي متكبرا عليه، فالمتكبر عليه أو المتكبر عليه إن كان هو الله تعالى أو رسله أو الحق الذي جاءت به رسله، فذاك الكبر الكفر، كبر الكفر. وإن كان غير ذلك فذلك الكبر يكون معصية وكبيرة يخاف على المتلبس بها أو المصر عليها أن تفضي به إلى الكفر فلا يدخل الجنة أبدا. فإن سلم من ذلك ونفذ عليه الوعيد عوقب بالإذلال والصغار أو بما شاء الله من عذاب النار، حتى لا يبقى في قلبه من ذلك الكبر مثقال ذرة، وخلص من خبث كبره حتى يصير كالذرة، فحينئذ يتداركه الله برحمته ويخلصه بإيمانه وبركته. وقد نص على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم في المحبوسين على الصراط لما قال: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فالذي في قلبه كبر إما أن يكون كبرا عن الحق وكراهة له، فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل الجنة. ينطبق عليه قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يحبط العمل إلا بالكفر، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله تعالى. وأما إذا كان كبرا على الخلق وتعاظما على الخلق لكنه لم يستكبر عن عبادة الله فهذا لا يدخل الجنة دخولا كاملا مطلقا، لم يسبق بعذاب، بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق، ثم إذا طهر دخل الجنة. لذلك حديث يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يعنى به عدم الخلود الدائم أو المطلق، إنما لا يدخلها أولا ولا يدخلها حتى ينقى وحتى يطهر، لا يكون من أول الداخلين، ينتظر حتى يشفع فيه شفيع مطاع أو تدركه رحمة الله جل في علاه. بهذا يعني نصل إلى نهاية الوقت المرتبط بالساعة، ولما كان قد بقي في الموضوع ما هو يعني يحتاج إلى محاضرات أخرى كحديثنا عن أقسام الكبر ودرجاته وأسباب الكبر الباعثة عليه، والحديث عن الوسائل المعينة على ترك الكبر وعلاجه، فنحن إذن بحاجة إلى أكثر من محاضرة لبيان هذا الداء العضال والذي انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم نسأل الله العافية، وذكر ما يعالجه ما يضاده ألا وهو التواضع، والقاسم المشترك الذي يجمع بينهما ألا وهي الوسطية، إلى أن نلتقي مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني غدا الخميس ودرس السيرة مع الدكتور عثمان، الجمعة معنا الجمعة إن شاء الله، ونلتقي السبت بإذن الله في موعدنا هذا عصرا عند قرابة 5:30 تقريبا بتوقيت مكة واسطنبول، و4:30 بتوقيت القاهرة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.